اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا سيدنا وعلى الدائم على أعدائه من القيام والدين. مضى الحديث فيما سبق في تقسيمات الحجة إلى قياس وترتيب واستقرار، قسمنا القياس بحسب الصورة كما قلنا، وسوف يأتي الجزء الثالث تقسيم القياس بحسب المادة. قسمناه بحسب الصورة إلى قياس نائي وقياس اقتراني، فقلنا أن المنطوق في هذا التقسيم هو ذكر النتيجة في المقدمات، أو ذكر نقيض النتيجة وعدم ذكر النتيجة أو نقيض. فإذا كانت النتيجة مذكورة بشكل صريح أو نقيض مذكور يسمى هذا القياس قياسا استثنائيا، وإذا لم تكن النتيجة مذكورة بشكل صريح أو لم يكن نقيض النتيجة مذكورا يسمى هذا القياس قياسا اقترانيا. ثم قسمنا القياس الاقتراني إلى قياس اقتراني حملي وقياس اقتراني شرطي. الآن ندخل في الحديث عن القياس الاقتراني الحملي، ثم بعد أن ننتهي من الحديث عن القياس الاقتراني الحملي ننتقل إلى الحديث عن القياس الاقتراني الشرطي، ولعله في الواقع أوسع باب في هذا الكتاب وفي الجزء الثاني بالذات، وأهم باب هو هذا الباب، هو باب القياس الاقتراني، الاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي، وبالأخص الاقتراني الحملي. قبل الحديث عن القياس الاقتراني يعني بشقين، الاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي، لا بد من ذكر جملة مصطلحات. هذه المصطلحات موجودة يعني يرد ذكرها، ترد في القياس الاقتراني الحملي والقياس الاقتراني الشرطي، ثم لا بد من ذكر جملة قواعد وأسس وأصول عامة يعتمد عليها في القياس الاقتراني الحملي والقياس الاقتراني الشرطي. هذه القواعد خمس قواعد أساسية كما سوف يأتي ذكر وبيان هذه القواعد، وسوف نلاحظ أن لكل شكل من الأشكال في القياس الاقتراني الحملي وكذلك لكل نوع من أنواع القياس الاقتراني الشرطي توجد بعض القواعد والشروط الخاصة، ولكن هذه القواعد والشروط العامة مشتركة في الجميع. قبل أن ندخل في معرفة هذه القواعد، القواعد العامة للقياس الاقتراني، لا بد لنا من معرفة حدود القياس الاقتراني. طبعا كل قياس اقتراني لا بد له من أن يرتكز على مقدمتين، يعني لا يمكن أن يكون القياس الاقتراني قياسا منتجا إلا أن يعتمد على مقدمتين. هاتان المقدمتان نؤلف منهما قياس، وهذا القياس الذي نؤلفه من هاتين المقدمتين كما قلنا نحصل منه على نتيجة، هذه النتيجة تكون لازم لهاتين المقدمتين، المقدمتين تمثل ملزوم والنتيجة تمثل لازم. كل مقدمة من هاتين المقدمتين تحتوي على حدين، تحتوي كل مقدمة على حدين. طبعا احنا عرفنا شنو المقصود بالحد في الدرس الماضي، هذه الاصطلاحات راح تتكرر عندنا، فانتم المفروض تحفظوها من الان حتى يكون المطلب عندكم واضح. كل مقدمة من هالمقدمتين تحتوي على حدين، حد موجود بالمقدمة رقم واحد وبالمقدمة رقم اثنين، بالمقدمة الأولى وبالمقدمة الثانية، نسمي هذا الحد المشترك، الحد المتكرر، الحد اللي موجود بالأولى والثانية. حينما نقول زيد إنسان وكل إنسان فان، فكلمة إنسان موجودة بالمقدمة الأولى اللي هي زيد إنسان، وموجودة بالمقدمة الثانية اللي هي كل إنسان فان. هذه كلمة إنسان، هذه حد، حد بالقضية الأولى وحد بالقضية الثانية. هذا الحد حد مشترك، حد متكرر، حد موجود بالمقدمة الأولى وبالمقدمة الثانية. وكذلك تحتوي المقدمتان على حد خاص بكل واحدة منهما، في المقدمة الأولى أكو حد خاص بها، في المقدمة الثانية أكو حد خاص بها. الحد اللي خاص في المقدمة الأولى الآن عندنا زيد إنسان، كلمة زيد هذا خاص في المقدمة الأولى، ما موجود في المقدمة الثانية. الحد الخاص في المقدمة الثانية كل إنسان فان، كلمة فان ما موجودة في المقدمة الثانية، ما موجودة بالمقدمة الأولى خاصة بالمقدمة الثانية فقط. إذا لاحظنا الآن عندنا حد متكرر مشترك بين المقدمتين، وحد خاص بالمقدمة الأولى وحد خاص بالمقدمة الثانية. احنا هم بالنتيجة لاحظت حينما نقول زيد فان، العمل اللي قمنا به عن غير الحد المتكرر الحد المشترك بين المقدمة الأولى وبين المقدمة الثانية الغناء، فصار هذا الحد هو الحد اللي أوصلنا إلى هذه النتيجة، وهو الحد الذي دلنا على هذا اللازم، على هذا المفهوم الالتزامي لهاتين القضيتين. على هذا الأساس راح تصير عندنا ثلاث اصطلاحات. الاصطلاح الأول هو الحد الأوسط، الاصطلاح الثاني هو الحد الأصغر، الاصطلاح الثالث هو الحد الأكبر. شنو المقصود بالحد الأوسط والحد الأصغر والحد الأكبر؟ الحد الأوسط هو الحد المذكور في القضية الأولى ومذكور بنفسه في القضية الثانية. هذا الحد في الواقع وظيفته أنه ربطنا المحمول بالموضوع في النتيجة، لقولنا زيد إنسان وكل إنسان فان، فربط لنا بين زيد وبين الفناء. هو الحد المتكرر، هو الحد الأوسط، هو الحد المشترك، نفس الشيء، لأنه هذا ربطنا بين زيد، بين فان وبين زيد، قام بعملية الربط بين الطرفين، فصار بمثابة الشمعة كما يصفون، قال هذه الشمعة تبني نفسها وتتلاشى من أجل أن تضيء للآخرين، فالحد الأوسط أفني من أجل أن يربط بين كلمة فان وزيد، ربط بين هذا المحمول فان وبين هذا الموضوع، قلنا زيد فان. مشترك نسميه لأنه مشترك موجود في القضية الأولى ووجود في القضية الثانية، نسميه حد أوسط أو نسميه حد وسط لأنه يتوسط بين المحمول وبين الموضوع في الربط بينهما. وإلا لولا الحد الأوسط، لولا هذا الحد المشترك بين الطرفين كلمة إنسان الموجودة في القضية الأولى والموجودة في القضية الثانية، لم نتمكن من أن نحصل على ربط وعلى نسبة بين الطرفين. لا حصل عندنا نسبة بين زيد وفان، حصل عندنا ربط بين زيد وفان. من الذي حقق لنا هذه النسبة وحقق هذا الارتباط بين زيد وفان؟ هو الحد الأوسط، هو كلمة إنسان. وأيضا أحيانا يسمونه واسطة الإثبات، لأنه يتوسط في إثبات المحمول للموضوع، يتوسط في إثبات الحكم بين الحدين، يتوسط في إثبات كلمة إنسان لزيد. وأحيانا يسمونه الحجة، لأنه يحتج في هذا الحد الأوسط على النسبة بين الحد الذي هو كلمة فان والحد الآخر الذي هو زيد. هذا الحد الأوسط نرمز له بالحرف ميم. دائما من نشوفون راح نستعمل احنا الرموز بالقياس، من نشوفون حرف ميم معناه نعني الحد الأوسط، يعني نقول كل باء ميم، كل باء ميم يعني ميم هو الحد الأوسط. واضح الحد الأوسط. الحد الثاني في المقام هو الحد الأصغر. الحد الأصغر شنو؟ الحد الأصغر هو الموضوع في النتيجة، لما راح نحصل على النتيجة من القياس في الموضوع في النتيجة، الموضوع الذي نحصل عليه من النتيجة في القياس نسميه حد أصغر. بس المقدمة اللي تحتوي عليه سواء كان بيها هو موضوع أو محمول ما يهمنا، يهمنا موقعات النتيجة. هو دائما يكون بالنتيجة موضوع، إذا شفنا بالنتيجة موضوع الراجع المقدمة اللي يحتوي عليه الموضوع بالنتيجة، هذه المقدمة معناها مقدمة محتوية على الحد الأصغر. هذا الحد الأصغر مستوي عليه هذه المقدمة، يسمي هذه المقدمة على أساس صغرى، سميها صغرى القياس. لا بد من أنتم صغرى القياس وكبرى القياس. المقصود بصغرى القياس هو هذا، المقدمة التي تحتوي على الحد الأصغر الذي يكون موضوع بالنتيجة، سواء كان الحد الأصغر في هذه المقدمة محمولا أو موضوعا لا يهم ذلك، المهم أن يكون الحد الأصغر موجودا في هذه المقدمة، ولذلك نسميها مقدمة صغرى. أيضا يرمز بهذا الحد الأصغر في الحرف باء. الحرف باء حينما يلاحظ هذا الحرف يرمز فيه للحد الأصغر، يعني حينما يقال كل باء ميم، شنو معنى هذا؟ يعني معنى هذا أن هذه المقدمة هي صغرى القياس، المقدمة الصغرى في القياس، لأنه باء هو الحد الأصغر وميم هو الحد الأوسط، الحد المتفرد، الحد المشترك. الحد الآخر هو الحد الأكبر. الحد الأكبر هو الحد الثالث من الحدود في القياس الاقتراني اللي يكون محمول في النتيجة. دائما المحمول في النتيجة هو الحد الأكبر. المقدمة اللي تحتوي عليه تسمى، يعني المقدمة المحتوية على الحد الأكبر تسمى مقدمة كبرى أو تسمى كبرى القياس. طبعا مو من المهم أن يكون موضوع أو محمول في هذه المقدمة الكبرى، المهم يكون موجود في هذه المقدمة الكبرى. واعتادوا أن يرمزون للحد الأكبر بالحرف جيم، الحرف جيم. طبعا انتم هذا الرموز لا بأس من أن تحفظوها، لأنه احنا راح تتكرر عند هذا الرموز كثيرا في القياس. فالآن لو قلنا كل ميم جيم، شنو معنى هذا؟ الآن لو قلت لك مثلا ميز أين الكبرى وأين الصغرى في هذا القياس، كل باء ميم، كل ميم جيم، وين الصغرى؟ الصغرى كل باء ميم، لأنه باء هو الرمز للحد الأصغر وميم هو الرمز، حرف ميم رمز للحد المتفرد الحد الأوسط، وكل ميم جيم هذه هي كبرى القياس، لأن ميم هو الحد الأوسط وجيم هو الحد الأكبر، والمقدمة التي تحتوي على الحد الأكبر دائما تسمى كبرى القياس أو المقدمة الكبرى. سواء قلنا كل ميم جيم أو قلنا كل جيم ميم لا فرق في ذلك، سواء كان الحد الأكبر محمولا أو موضوعا في المقدمة الكبرى تسمى المقدمة التي تحتوي عليه مقدمة كبرى، وكذلك الحد الأصغر سواء كان محمولا أو موضوعا في المقدمة التي تحتوي عليه يسمى حد أصغر، وتسمى النتيجة المقدمة، العفو، تسمى المقدمة التي تشتمل على الحد الأصغر مقدمة صغرى. دائما طبعا بالقياس احنا نحذف الحد المتكرر، الحد المتكرر الذي قلنا هو واسطة في الإثبات، يتوسط في إثبات الحد الأكبر من الحد الأصغر، أو هو الحد المشترك الذي يضيء نفسه من أجل أن يفني نفسه من أجل أن ينير للآخرين. فلو قلنا كل باء ميم وكل كل مثلا باء ميم وكل ميم جيم، شو النتيجة تصير عندنا هنا؟ الحد المتكرر هو ميم نلغيه، يعني هو راح يثبت لنا الحد الأكبر الأصغر، تكون النتيجة كل باء جيم، جيم الحد الأكبر وباء الحد الأصغر. شلون عرفنا هذا حد أكبر وهذا حد أصغر؟ من خلال موقع النتيجة، الموضوع في النتيجة دائما هو حد أصغر، والمحمول في النتيجة دائما هو حد أكبر. النتيجة التي تحتوي على الحد الأصغر صغرى، والنتيجة التي تحتوي على الحد الأكبر كبرى. بعد أن انتهينا من الكلام في هذه الاصطلاحات، يعني بيان حدود القياس الاقتراني، طبعا هاي الحدود مشتركة بين القياس الاقتراني الحملي والقياس الاقتراني الشرطي، الحد الأوسط والحد الأكبر والحد الأصغر. نأتي الآن إلى بيان القواعد العامة للقياس الاقتراني. أيضا هاي القواعد العامة مشتركة بين القياس الاقتراني الحملي وبين القياس الاقتراني الشرطي. القاعدة الأولى هي تكرر الحد الأوسط، يعني لا يمكن أن يكون القياس الاقتراني منتجا سواء كان هذا القياس قياسا اقترانيا حمليا او قياسا اقترانيا شرطيا الا ان يتفرغ فيه الحد الاوسط. طبعا ما يكون هذا قياس اقتراني كما قلنا الا او اي قياس سواء كان اقتران او غير اقتران لابد من توقف لابد فيه من وجود مقدمتين لابد من وجود فرق حد يتفرغ بالمقدمتين يتفرغ بالمقدمة الاولى والمقدمة الثانية هذا الحد هو الحد الاوسط. فالحد الاوسط اذا ما كان متكرر عند اذن هذا القياس ما يكون ينتج. ليش؟ لانه يريد لنا فرد واسطة بالاثبات تثبت لنا الاكبر من الاصغر واللي يتولى عملية اثبات الاكبر الاصغر هو الحد الاوسط. كما قلنا الحد الاوسط يقوم بإقناع نفسه من أجل أن ينفع الآخرين ويضيء الآخرين. ولابد أن ننتبه إلى أنه أحيانا قد يتكرر الحد الأوسط في لفظه ولكن لا يتكرر في معناه. في مثل هذه المقام هل يكون هذا القياس منتجا أو لا يكون منتجا؟ لا يكون مثل هذا القياس منتج. كما هو في المشتركات اللفظية المشترك اللفظي عادة كما عرفنا في الجزء الأول في مراحل الألفاظ اللفظ الدال على أكثر من معنى وهذه المعاني متغايرة فيما بينها أصلاً. يعني مثلا لفظ العين أو لفظ الجون لفظ العين يدل على العين النابعة ويدل على العين الباصرة ويدل على العين عين الذهب ويدل على الفضة إلى آخره. الآن لو أردنا أن نركب قياس مثلا قلنا كل ذهب عين صحيح لو مصحيح هذا صحيح لأنه الذهب يسمونه بالعربية عين وكل عين تدمع. الآن أركب هذا القياس هم راح نلاحظ دراستنا الأشكال أن هذا القياس راح يصير من الشكل الأول من موجبة كلية وموجبة كلية. كل ذهب عين كل عين تدمع النتيجة شنو لابد أن تكون عندنا هنا؟ شنو الحد المتكرر؟ ندمت عين حد المتكرر القاعدة تقتضي أن نحذف الحد الأوسط نزيد من أجل أن يثبت لنا الأكبر من الأصغر. فيقتضي أن تكون النتيجة كل ذهب يدمع. هذه النتيجة صحيحة لو كاذبة كاذبة. ليش هذه النتيجة كاذبة؟ لأن لفظ العين مشترك والمقصود به في الأولى غير المقصود به في الثانية. المقصود بلفظ العين في الكبرى غير المقصود بلفظ العين في الصغرى. لأن لفظ العين في قولنا كل ذهب عين المقصود بلفظ العين هو الذهب والمقصود بلفظ العين معنى لفظ العين في قولنا كل عين تدمع المقصود هي عين الحيوان مثلا عين الإنسان هذه العين هي العين التي تدمع. فإذا العين المذكورة في القضية الأولى هي غير العين المذكورة في القضية الثانية ولذلك اختلف المعنى فلم يتكرر هنا حد أوسط. وإن كان قد يتراءى للبعض أن الحد الأوسط هنا متكرر ولكنه في الواقع الحد الأوسط قد تكرر بلفظه ولم يتكرر معناه لأن معناه في القضية الأولى هو المعدن الذهب ومعناه في القضية الثانية هي العين الباصرة العين التي يشاهد فيها الكائن الحي. فإذا لم يتكرر حد الأوسط بمعناه وإنما تكرر بلفظه. أو مثلا يقال زيد إنسان زيد الإنسان هذه قضية صادقة. الإنسان نوع هذه قضية صادقة لو كاذبة صادقة أيضا صادقة زيد لا نقدر نقول زيد النوع شمعنا ما نقدر نقول هذا هو النوع لأن الحد الأوسط هنا يتكرر في الواقع بنفسه لأن الحد الأوسط المذكور في الأولى غير الحد الأوسط المذكور في الثانية. لأننا قلنا في قولنا الإنسان نوع هنا الحكم يقع على طبيعي الكل الموجود في الجهن على طبيعة الكل الموجودة في عقل الإنسان. هذه القضية شنو نسميها فيما سبق في تقسيماتنا الحمدية شنو نسميها قضية طبيعية. فإذا لابد من تكرر الحد الأوسط من أجل أن يكون هذا القياس قياسا منتجا. هذه القاعدة حاولوا تحفظوها قاعدة مشتركة في كل أفراد القياس الاقتراني سواء كان اقترانيا شرطيا أم حمليا. القاعدة الثانية من القواعد العامة للقياس الاقتراني هي إيجاد إحدى المقدمتين. لابد أن تكون إحدى المقدمتين في القياس الاقتراني موجبة. فلا يمكن أن ينتج القياس الاقتراني من سالبتين بأي شكل من الأشكال. لماذا لا يمكن أن ينتج من سالبتين؟ لأننا قلنا أن الحد الأوسط دائما نستفيد من عنده أنه إما أن يثبت لنا الأكبر للأصغر أو ينفي الأكبر عن الأصغر. وإلا إحنا لولا الحد الأوسط لولا الحد المتطرف لا يمكن أن نحصل على نتيجة. النتيجة حصلنا عليها في القياس التي هي كما مرة عبارة عن لازم للمقدمتين. هذه النتيجة التي هي لازم للمقدمتين إنما حصلنا على هذا اللازم ببركة الحد المتكرر. هذا الحد المتكرر إذا كان عندنا الكبرى سالبة والصغرى أيضا سالبة، يعني المقدمة الأولى كانت سالبة والمقدمة الثانية كانت سالبة، هل يمكن أن نثبت الحد الأكبر للأصغر أو هل يمكن أن ننفي الحد الأكبر عن الأصغر أو لا يمكن الإثمان، لا يمكن نفي الحد الأكبر عن الأصغر ولا يمكن إثبات الحد الأكبر عن الأصغر؟ لاحظ إذا أنه إذا كانت الصغرى سالبة والكبرى سالبة، يعني القضية الأولى في القياس المقدمة الأولى سالبة والمقدمة الثانية سالبة، أنه لا يمكن الإثبات ولا يمكن النفي، لا يمكن الحصول على نتيجة سالبة ولا يمكن الحصول على نتيجة موجبة. لماذا؟ لأنه الحد قد يكون الحد الأوسط شيء واحد يباين شيئين متباينين فيما بينهما، وقد يكون نفس هذا الشيء يباين شيئين متساويين فيما بينهما. من قبيل شنو؟ من قبيل مثلا الكتاب، الكتاب يباين الحمار، تمام ولا؟ كل كتاب ليس حمار، لا شيء من الكتاب بحمار، والكتاب نفسه يباين الناهر، كل كتاب ليس ناهر، ولكن الحمار والناهر فيما بينهما متباينان أم متساويان؟ متساويان. الحمار والناهر يلتقيان يجتمعان فيما بينهما. زين، وقد يكون نفس الكتاب هذا اللي هو باين هنا شيئين متساويين متلاقيان، يعني يلتقيان مجتمعان متحدان في مصداق واحد، وقد يكون هذا الكتاب نفسه يباين شيئين، الشيئان بينهما تباين من قبيل الحجر، الكتاب والحجر. نقول الكتاب ليس حجر، لا شيء من الكتاب بحجر، والكتاب والحديد، لا شيء من الكتاب بحديد، الكتاب ليس حديد، والحديد والحجر فيما بينهما متباينان، لا شيء من الكتاب، لا شيء من الحديد بحجر. فإذا لاحظنا أن الكتاب باين شيئين متساويين متلاقيين فيما بينهما، وباين شيئين متباينين فيما بينهما، ولذلك على هذا الأساس لو فرضنا أن الكتاب كان حدا أوسطا هنا لدينا في قياس، لا يمكن أن نثبت الإيجاب ولا يمكن أن نثبت النفي، لا يمكن أن نثبت السلب ولا يمكن أن نثبت الإثبات. المثال اللي ضارب المصنف الآن مثال الفرس مثلا، يقول أن الفرس يباين الإنسان ويباين الناطق، نقول لا شيء من الفرس بإنسان ولا شيء من الفرس بناطق، ولكن في الواقع لا يصح أن نقول لا شيء من الإنسان بناطق، وإن كان الفرس مباين للإثنين، مباين للإنسان ومباين للناطق. لماذا؟ لأن الإنسان والناطق متحدان في المصداق، وإذا كل إنسان ناطق زين، وكذلك الفرس نفسه يباين الإنسان ويباين الطائر، كل فرس ليس إنسان وكل فرس ليس طائر، ولكن الإنسان والطائر لا بينهما ليس متحدان، لا نستطيع أن نقول كل إنسان طائر وإنما متباينان. إذن نحن لا نستطيع بمجرد مباينة الحد المتكرر لأمرين لشيئين، يعني إذا باين الحد المتكرر أمرين تباين في كون قضية سالبة، إذا باين الحد المتكرر شيئين لا نستطيع أن نكتشف أن هذين الشيئين في خارج علاقتهما بهذا الحد المتكرر بهذا الحد الأوسط هل هما متلاقيان أم هما متباينان، فلا نستطيع أن نثبت أنهما متباينان ونثبت عند إذن السلب، ولا نستطيع أن نثبت أنهما متلاقيان ونثبت عند إذن الإيجاب. من قبل الآن نفس المثل اللي ذكره المصنف، يشكل هنا قياس، يقول لو شكلنا قياس من القضيتين التاليتين لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق. الآن لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق. الآن عندنا حد متفرر لو ما عندنا الفرس. متفرر في القضية الأولى ومتفرر في القضية الثانية. القضية الأولى سالبة والقضية الثانية سالبة. هنا ما يمكن الفرس هنا مباين للإنسان والفرس مباين للناطق. هل يمكن أن نكتشف أن الإنسان مباين للناطق بسبب مباينة الفرس للإنسان ومباينة الفرس للناطق، أو لا يمكن أن نستفيد ذلك؟ لا يمكن أن نستفيد ذلك بدليل أن الفرس قد يباين شيئين متباينين وقد يباين شيئين غير متباينين، ولذلك لا يمكن أن تكون النتيجة في هذه القضية لا شيء من الإنسان بناطق. هذه النتيجة شو تكون؟ نتيجة كاذبة. فإذا احنا الحد الأوسط عادة احنا نعتمد عليه. نعتمد عليه في ماذا؟ نعتمد عليه في إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. ولذلك لا يمكن هنا أن يستفاد من هذا الحد الأوسط هذه النتيجة. لو أبدلنا أحد المقدمتين بأخرى وقلنا بقولنا مثلا لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الإنسان ولا شيء من الفرس بطائر، أنصر عندنا مقدمتين والحد المتفرر هو الفرس، هل نستطيع أن نثبت أن الإنسان والطائر متلاقيان؟ هل نستطيع أن نثبت الإيجاب ونثبت أن الإنسان له علاقة بالطائر من خلال تكرر حد الأوسط؟ لا يمكن أن نثبت ذلك، ولذا لا تصدق هذه القضية القائلة في الإنسان طائر. إذن القياس إذا تركب من مقدمتين سالبتين لا يمكن أن يكون منتجا، يكون هذا القياس قياسا عقيما. لماذا؟ لأننا قلنا أن شيء واحد وهو الحد المتفرد الحد الأوسط قد يكون مباينا لأمرين مباينا لشيئين هما متباينان كالإنسان كالفرس المباين للإنسان والطائر. الإنسان والطائر متباينان، وكذلك نفس الشيء وهو الفرس قد يكون مباينا لشيئين متلاقيان متحدان بينهما علاقة كمباينة الفرس للإنسان والناطق. ولذلك لا يمكن أن نحصل على نتيجة من هذا القياس سالبة ولا يمكن أن نحصل على نتيجة من هذا القياس موجبة. قد تقول نستطيع أن نحصل في بعض الأمثلة حينما نقول لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق، نستطيع أن نقول كل فرس العفو كل إنسان ناطق، هذا صادقة تمام هذا صادقة. ولو قلنا لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بطائر، نستطيع أن نحصل على نتيجة وهي لا شيء من الفرس بطائر لا شيء العفو من الإنسان بطائر. هذه النتيجة أيضا صحيحة، نقول فعلا هذه النتيجة صحيحة والنتيجة في القضية التي ذكرتموها صحيحة، ولكننا نحن في المنطق كما قلنا دائما نفتش دائما عن قواعد عامة. فهنا النتيجة في القضية الأولى كانت موجبة والنتيجة في القضية الثانية كانت سالبة. الآن لنفترض أننا تمكننا من تجاوز القواعد الأخرى، وإن كانت هذه النتائج غير مراعاة فيها القواعد الأخرى التي سوف تأتي، ولكن لنفترض أننا تجاوزنا من بعض القواعد، هنا هل نتمكن أن نحصل على قاعدة عامة؟ لا يمكن أن نحصل على قاعدة عامة. ماذا نقول؟ نقول أنه إذا كانت الصغرى والكبرى، إذا كانت المقدمتين، إذا كانت المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى في القياس سالبتان عند أذن، يمكن أن تكون النتيجة سالبة وموجبة. هذا ممكن، إما أن تكون النتيجة سالبة أو تكون النتيجة موجبة. فإذا السالبة دائما لا تنتج نتيجة صحيحة والموجبة دائما لا تنتج نتيجة صحيحة، ولذلك لا يكون القياس منتجا إذا كان متركبا من مقدمتين سالبتين، فلا بد من أن تكون إحدى المقدمتين موجبة. حتى قد يقول قائل إحدى المقدمتين موجبة أم كلا المقدمتين؟ إذا كان اثنين موجبات خب بعد صار شنو؟ بعد أحسن يكون. إذا صار فرد واحدة موجبة، وراح يجينا طبعا قواعد خاصة في كل شكل من الأشكال، أحيانا بعض الأشكال لا تقبل إلا أن تكون واحدة موجبة فقط وواحدة سالبة. هذا واضح؟ هذا القاعدة؟ القاعدة الثانية كلية إحدى المقدمتين. شنو مقصود كلية إحدى المقدمتين؟ يعني ممكن القياس يتركب عندنا من مقدمة صغرى جزئية ومقدمة كبرى جزئية. ليش ما يصير يتركب من مقدمة صغرى جزئية ومقدمة كبرى جزئية؟ يعني لابد أن تكون على أقل تقدير واحدة من مقدمات القياس كلية، سواء كانت الصغرى كلية أو في هذه الحالة. في قولنا مثلا بعض الحيوان إنسان، لا نعلم هل أن الحيوان في خارج دائرة الإنسان، يعني يلتقي ويا الإنسان ولا يلتقي ويا الإنسان، الحكم ساكت عن هذا. فإذا القدر المتوقن أن الإنسان والحيوان متلاقيان في هذه الدائرة، في هذه الدائرة في خصوص موضع معين، أما في الموضع الآخر متلاقيان أو غير متلاقيان لا نعلم في ذلك. فإذا هنا الحد الأوسط في الواقع غير صالح فيما لو كانت الصغرى جزئية والكبرى جزئية لإثبات أن الحد الأكبر والحد الأصغر متلاقيان أو غير متلاقيان، لأن الحد الأوسط في الصغرى الجزئية وفي الكبرى الجزئية لا يستفاد منه أكثر من هذا، لا يستفاد منه أن هنالك التقاء في حدود هذه الدائرة الخاصة، أما في خارج هذه الدائرة الخاصة يوجد التقاء أو لا يوجد التقاء لا نتمكن من إثبات ذلك. كما لو قلنا مثلا بعض الحيوان، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، مثلا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، هذا الحيوان اللي التقوي الإنسان نفس الحيوان اللي التقوي الفرس، لو أكو فرس غير الحيوان اللي التقوي الفرس، الحصة الخاصة من الحيوان بالفرس غير الحصة الخاصة من الحيوان بالإنسان، الحصة التي التقت من الحيوان بالفرس غير تلك الحصة التي التقت من الحيوان بالإنسان. إذن في مثل هذا المقام في الواقع لا يمكن أن يكون هذا الحد الأوسط له دور في إثبات الحد الأكبر للحد الأصغر. ففي مثل هذه الحالة لا نتمكن من أن نحصل على نتيجة موجبة، ولذلك لا يمكن أن تصدق القضية التي تقول بعض الإنسان فرس، لأن الحيوان الذي التقى مع الإنسان غير الحيوان الذي التقى مع الفرس، لأنه كما قلنا الجزئية لا يمكن أن نستفيد منها ذلك، لا يمكن أن نستفيد منها أن من بعض من الأوسط الذي يلتقي مع البعض من الأصغر هو نفس البعض الذي يلتقي به مع الأكبر، وإنما يمكن أن يكون هذا البعض الذي التقى مع الأوسط غير ذلك البعض، يعني الأوسط الذي التقى مع الأصغر غير ذلك الأوسط الذي التقى مع الأكبر، الحيوان الذي التقى مع الفرس غير الحيوان الذي التقى مع الإنسان، لأن حصة الحيوان الخاصة بالفرس خاصة بالفرس ما يمكن أن تنطبق على الإنسان، وحصة الحيوان الخاصة بالإنسان خاصة بالإنسان لا يمكن أن تنطبق على الفرس، ولذلك في مثل هذه القضية لا يمكن أن نثبت الإيجاب، وكذلك لا يمكن أن نثبت السلب. مثلا لو أقدمنا هذه القضية بقولنا لو قلنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، أيضا لا يمكن أن نثبت السلب، لا نتمكن أن نقول بعض الإنسان ليس ناطق، لأنه هنا حصة الحيوان التي تلتقي مع الإنسان هي نفس حصة الحيوان الملتقية مع الناطق. وكذلك في حال لا نستطيع أن نثبت الالتقاء إذا كانت القضية الصغرى جزئية والقضية الكبرى جزئية، وكذلك لا نتمكن من أن نثبت النفي ونثبت السلب. كما لو قلنا مثلا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس ناطق، هذه حصة الحيوان التي التقت مع الإنسان وحصة الحيوان التي نفينا عنه الناطق هي نفس الحصة المتغايرة. في الواقع لا نستطيع أن نكتشف إذا كانت القضية جزئية أن هذه الحصة التي التقت مع الحصة من الحيوان التي التقت مع الإنسان هي نفس الحصة التي نفي عنها الناطق، أو هي مغايرة للحصة من الحيوان التي نفي عنها الناطق. في واقع الأمر تلاحظون أن الحصة من الإنسان التي التقت مع الحصة من الحيوان التي التقت مع الإنسان
بقولنا بعض الإنسان حيوان هي غير الحصة التي نفينا عنها الناطق بقولنا بعض الحيوان ليس ناطق، لأننا في قولنا بعض الحيوان ليس ناطق الحصة التي ذكرنا عنها الناطق هي قطعا الحصة من الحيوان ليست إنسان، وإلا لو كانت تلك الحصة من الحيوان هي إنسان لا يمكن أن تنفع عن الناطقية. وإذا يحتمل المقصود ببعض الحيوان الذي نفينا عن الناطقية هنا يحتمل أن يكون مقصود الطير أو الحمار أو الفرس أو غير ذلك، ولذلك هنا لا نستطيع أن نثبت السل، لا نستطيع أن نقول بعض الإنسان ليس ناطق. وكذلك لو قمنا بإبدال المقدمة الثانية بمقدمة أخرى في قولنا بعض الحيوان ليس فرس مثلا، فلا يمكن أن نثبت الإيجاد، لا يتمكن أن نقول بعض الحيوان العفو بعض الإنسان فرس، لأن حصة الحيوان التي التقت مع الإنسان هل هي نفس حصة الحيوان التي نفينا عنها الفرس أو هي غير حصة الحيوان التي نفينا عنها الفرس؟ فإذا لا يمكن أن نثبت الإيجاد ولا يمكن أن نثبت السون. وهذا في الواقع يشمل كل قضيتين جزئية أيا كان موضع الحد الأوسط في القضيتين الجزئية، سواء كان موضع أكبر يعني سواء كان موضع الحد الأوسط محمول أو موضوع أو مختلف. وإذا بشكل عام ما يمكن أن نثبت بأي شكل من الأشكال إذا كان القضية الصغرى جزئية والقضية الكبرى جزئية، ما يمكن أن نثبت الحد الأكبر للحد الأصغر لما سبق من ذكرناه من أسباب. القاعدة الرابعة من قواعد القياس الاقتراني هي أن تكون النتيجة تابعة لأخص المقدمتين. شو نقصد أخص المقدمتين؟ يعني نقصد أدنى المقدمتين، أضعف المقدمتين. دائما عندنا قاعدة السل أضعف من الإيجاد، فإذا كان المقدمتين سالبة وهي موجبة قلنا لا يمكن أن يترتب قياس سالبتين. إذا كان المقدمة الأولى سالبة مثلا الصغرى سالبة والكبرى موجبة، فكل نتيجة من ناحية الكيف سالبة، وإذا كانت جزئية وكلية فالجزئية أضعف من الكلية، جزئية أضعف من الكلية، فإذا كان جزئية وهي كلية نحصل على نتيجة جزئية. ولذلك إذا موجبة وهي سالبة النتيجة سالبة، إذا موجبة وهي موجبة النتيجة موجبة، إذا كلية وهي جزئية النتيجة جزئية. هذا المقصود، النتيجة تتبع أخص المقدمتين أو النتيجة تتبع أضعف المقدمتين أدنى المقدمتين. القاعدة الخامسة، هسه القواعد اللي صارت عندنا، القاعدة الأولى هي تكرر الحد الأوسط، القاعدة الثانية هي إيجاب إحدى المقدمتين، القاعدة الثالثة هي كلية إحدى المقدمتين، القاعدة الرابعة هي النتيجة تتبع أدنى المقدمتين أو أضعف المقدمتين أو النتيجة تتبع أخص المقدمتين. القاعدة الخامسة، لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى. هذا لطيف يقيدونه حتى العبارة تصير أوضح، فكتبوا لا إنتاج من سالبة كلية صغرى، من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، لا إنتاج من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. طبعا هذا بعد التقييد بالشرط الثاني وبالشرط الثالث، على هذا الأساس يعني على أساس الشرط الثاني لابد أن نفرض، إذا فرضنا الأولى سالبة لابد أن نفرض الثانية موجبة، إلا الشرط الثاني يطير عندنا. وكذلك بعد التقييد بالشرط الثالث، إذا كانت بالفرض عندنا الثانية جزئية لابد أن تفرض الأولى كلية. شلون تفرض الأولى كلية؟ لأننا قلنا سالبة صغرى وجزئية كبرى، حينما قلنا جزئية لابد أن نفرض الأولى كلية. لماذا؟ لأنه إذا لم نفرضها كلية يختل الشرط الثالث وهو كلية إحدى المقدمتين، فتصير الأولى جزئية والثانية جزئية. وإذا لم نقل الثانية موجبة في قولنا سالبة صغرى وجزئية كبرى لابد أن نقول موجبة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتألف قياس من سالبتين، وإلا إذا تألف قياس من سالبتين اختل الشرط الثاني، اختلت القاعدة الثانية. الآن شو يضر لو تألف القياس من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى؟ يقال في مثل هذا المقام إذا تألف القياس من موجب جزئية كبرى وسالبة كلية صغرى، عندئذ لا نعلم نحن أنه الحد الأصغر والحد الأكبر هل يتباينان، هل يتنافران، أو هل يلتقيان، هل يتحدان في خارج هذا الحد الأوسط، لأن وظيفة الحد الأوسط هي إثبات الحد الأكبر للحد الأصغر أو نفي الحد الأكبر عن الحد الأصغر. هنا في مثل هذا المقام لا نعلم بهذه النتيجة، النتيجة تكون مبهمة، النتيجة تكون غير معروفة. لماذا؟ لأنه دائما في الواقع الموجب الجزئية تدل، كما قلنا الجزئية دائما تعبر عن ماذا؟ تعبر عن حالة تلاقي في الجملة. يعني حينما نقول بعض الإنسان حيوان، هذه القضية تعبر عن التقاء الإنسان بالحيوان بالجملة. أما أن كل فرد من أفراد الحيوان، كل فرد من أفراد الحيوان ملتقي بالإنسان، كل فرد من أفراد الإنسان ملتقي بالحيوان، لا تتحدث عن هذا، وإنما هي في الواقع ذكرت حكما بالجملة، حكما شمل بعض الأفراد من دون أن يشمل الأفراد الأخرى. فإذا هنا الموجب الجزئية دائما يستفاد منها أن الالتقاء بين طرفيها هو التقاء في الواقع في الجملة. يعني هنا الموجب الجزئية اللي افترضناها عندنا شنو؟ موجب جزئية كبرى. يعني شنو موجب جزئية كبرى؟ يعني معناها بها الحد الأكبر، فإذا كان بها الحد الأكبر لابد أن يكون الحد الأكبر دائما إلى جنب حد أصغر، العفو حد متوسط، يعني هم بها حد متوسط هم بها حد أكبر. فهنا الموجب الجزئية لا يستفيد منها أكثر من أن الحد المتوسط مع الحد الأكبر يلتقيان في الجملة. أما في خارج هذه الجملة يلتقيان أو لا يلتقيان لا نعلم، لا يشمل ذلك الحكم، فيمكن أن يكون ملتقيان ويمكن أن يكون متلاونان. فإذا نحن لا نستطيع على أساس ذلك أن نثبت الإيجاب، ولا نستطيع على أساس ذلك أن نثبت السالب. السالب الكلية كذلك تدل على التباين بين طرفيها، يعني التباين بين الأصغر مع الأوسط، لأننا افترضنا أن السالبة هنا لدينا صغرى، سالبة كلية صغرى، وهي تدل على التباين بين الأصغر وبين الأوسط. الموجب الجزئية التي افترضناها كبرى تدل على، لا تدل على التلاقي بين الأصغر وبين الأكبر، العفو بين الأوسط وبين الأكبر، إلا في حدود القضية نفسها. أما خارج القضية نفسها لا نعلم هل إنهما متلاقيان أم متباينان، وبذلك لا يمكن أن نثبت الإيجاب ولا يمكن أن نثبت السالب. قد يقول قائل من قبل شنو؟ كما نقول في هذا المثال، أكو مذكور عندنا مثال بالكتاب، نقدر نذكر مثال آخر، إذا تحبون تكون هذا مثال إضافي أيضا. نركب هذا القياس، لا شيء من الحجر بإنسان. الآن عندنا هذه سالبة كلية صغرى، لا شيء من الحجر بإنسان، وبعض الإنسان رجل، بعض الإنسان رجل، هذه موجبة جزئية كبرى، لا شيء من الحجر بإنسان، سالبة كلية صغرى، وبعض الإنسان رجل موجبة جزئية كبرى. هنا يمكن أن يكون الأكبر، يمكن أن يكون الأكبر خارج الأوسط مباين للأصغر، يعني يمكن أن يكون الرجل خارج الإنسان مباين للحجر، كما كان الإنسان مباين للحجر، ويمكن أن يكون غير مباين. فنحن لو قلنا بعض الحجر، نتيجة تصير لو قلنا بعض الحجر مثلا الرجل، هذه النتيجة هل تكون نتيجة صادقة؟ لا تكون نتيجة صادقة، تكون نتيجة كاذبة، لأننا لا نستطيع أن نكتشف الالتقاء هنا. قد تقول لا بد من الخضوع للقاعدة التي قررناها فيما سبق أن النتيجة تتبع أضعف المقدمتين، وهنا أحد المقدمتين سالبة، إيش معنى كانت النتيجة موجبة؟ أيضا نجري معك ونقول لو ذهبنا إلى مثال آخر فسنلاحظ أنه لا يمكن أن نثبت السلب أيضا، لأنه يجوز أن يكون أن لا يكون الأوسط مباينا لل لا يكون العفو الأكبر مباينا للأصغر، وإنما يمكن أن يكون الأكبر ملاقيا للأصغر، كما في قولنا هذا نفس المثال الثاني، كل إنسان ليس طير أو لا شيء من الإنسان بطير، هذا ثاني بكلية صغرى، وبعض الطير حيوان، هذه موجبة جزئية كبرى، فأيضا لا يمكن أن نحصل على هذه النتيجة لو جرينا وفقا لمقتضى القواعد، وهي أن النتيجة تتبع خص المقدمتين، لا يمكن أن تكون النتيجة بعض الإنسان ليس حيوان، لأنه نحذف الطير اللي هو الحد المتكرر لا شيء من الإنسان بطير، بعض الطير حيوان، فلا يمكن أن تكون النتيجة بعض الإنسان ليس حيوان، هذه النتيجة كاذبة. فإذا لا يمكن أن يكون القياس منتجا في مثل هذه الحالة، إذا كانت الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية، وإحنا طبعا مخيرين في هذه الحالة أن يكون الحد الأوسط عندنا موضوع في المقدمتين أو محمول في المقدمتين، أو موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، أو موضوع في الكبرى محمول في الصغرى، أيا كانت هذه النتيجة نجد في مختلف هذه الأشكال سوف يكون هذا القياس قياسا عقيما، وبذلك تقررت هذه قاعدة عامة في كل أشكال القياس الأكثران الآثرة. خلاصة هذا الكلام أن القواعد العامة المشتركة في كل أشكال القياس الأكثراني هي كم قاعدة؟ خمسة. القاعدة الأولى هذه كنت حفظوها حتى المطالب الآتية تصير واضحة عندنا. القاعدة الأولى هي تكرر الحد الأوسط، القاعدة الثانية هي إنجاب إحدى المقدمتين، القاعدة الثالثة هي كلية إحدى المقدمتين، القاعدة الرابعة النتيجة تتبع أخص المقدمتين، القاعدة الخامسة هي لا إنتاج من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى.
حدوده يجب أن يشتمل القياس الأكثراني على مقدمتين لينتج المطلوب،
وإلا إذا كان مقدمة واحدة ما يحصل المطلوب منها،
ويجب أيضا أن تشتمل المقدمتان
جسر تعريف القياس، كنا في تعريف القياس قول مؤلف من قضايا من قضيه
بلي، ويجب أيضا أن تشتمل المقدمتان على حدود ثلاث،
على حدود
ثلاث، أولا حد متكرر مشترك بينهما
هو الحد الأوسط،
وحد يختص بالأولى وحد يختص بالثانية، والحد المتكرر المشترك هو الذي يربط بين الحدين الآخرين،
يعني هو الذي يثبت الحد الأكبر للأصغر أو ينفي الحد الأكبر على الأصغر،
ويحدث في النتيجة التي تتعلق هذين الحدين
الأكبر
الأصغر، يكون أحدهما موضوعا لها والآخر محمولا،
الموضوع هو الأصغر المحمول هو الأكبر في النتيجة،
الموضوع هو
الموضوع هو الأصغر المحمول هو الأكبر دائما من بعد،
وهو كالشمع هذا الحد الوسط المتكرر، وهو كالشمع تثني نفسها لتضيء الآخر، واللعب بالمثال المتقدم في المصطلحات العامة لتثبيت الحدود عليه كما نقول، فاسق هو المتكرر المشترك الذي أعطى الرغبة بين شارب الخمر وترك شهادته، شارب الخمر هو الحد المختص بالمقدمة الأولى، وبين ترك شهادته الحد المختص بالمقدمة الثانية، تنتج المقدمتان شارب الخمر ترد شهادته بحذف الحد المشترك اللي هو فاسق، وقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص،
طبعا منها الشيخون جايب هذه المصطلحات الآتية، يعني الحد الأوسط الحد الأصغر والحد الأسود، تشمل القياس تشمل القياس بقسمين، القياس الأكثراني الحملي والقياس الأكثراني الشرطي، وكذلك القواعد العامة الآتية الخمسة أيضا تشمل القياس الأكثراني الحملي والقياس الأكثراني الشرطي،
أولا الحد الوسط أو الأوسط وهو الحد المشترك بتوسطه بين رفيقيه في نسبة أحدهما إلى الآخر،
يعني رفيقين الحد الأصغر والحد الأسود،
ويسمى أيضا الحجة،
يعني نسمي حد أوسط أو حد وسط أو نسمي حجة،
وما يحتج به على النسبة بين الحدين،
يعني الحد الأصغر والحد الأكبر،
ويسمى أيضا الحد الأوسط يسمى بواسطة الإثبات،
لأنه يثبت الحد الأكبر والحد الأصغر، يثبت أن الحكم
يعم به المتوسط
طبعا
في إثبات الحكم بين الحدين، وهو المصدر الحرفي،
الحد الأصغر هو الحد
في إثبات الحكم. لاحظ هنا ما قال لأنه توصف في إثبات الحكم مرة يكون الحكم إثبات يعني بالإيجاب مثل الحد الأكبر الأصغر، ومرة يكون الحكم سلب. ففي هذه الحالة ينفى الحد الأكبر عن الحد الأصغر في حالة ما لو كانت النتيجة سالبة.
الحد الأصغر هو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة تسمى المقدمة المشتملة عليه صغرى، سواء كان هو موضوعها وسواء كان هو موضوعا فيها أم محمولا.
يعني أنت قد تقول كيف نعرف الصغرى من الكبرى؟ تقول تعرف الصغرى من الكبرى من خلال وجود الحد الأصغر. الحد الأصغر شلون نعرفه؟ تلاحظ النتيجة، الموضوع بالنتيجة هو حد أصغر، وين موجود القضية الموجود دي نسميها صغرى.
الحد الأكبر هو الذي يكون محمولا في النتيجة وتسمى المقدمة المشتمل عليه الكبرى، سواء كان هو محمولا فيها
في هذه المقدمة الكبرى
أو موضوعا. وغير مستوي بحرف الجيم، والحدان معا يسميان طرفين،
الحد الأكبر والحد الأصغر.
وإذا قلنا كل باني وهنا كل من جيم ينتج كل باجي بحرف المقدمة
الجيم موجبة كلية، كل إنسان ناطق، وكل من جيم كل ناطق حيوان مثلا أيضا موجبة كلية، فينتج شنو؟ ينتج كل إنسان حيوان كل باجي.
ما هي القواعد العامة للاقتراني؟ للقياس الاقتراني سواء كان حمليا او شرطيا قواعد عامة اساسية يجب توفرها فيه ليكون المنتج كفيل.
والا اذا خرمت قاعدة من هذه القواعد يكون عقيم، يكون قياس غير منتج عقيم، يعني بعد المصدر عقيم يكون غير منتج
غير منتج
لا يولد شيء لا يختلف على نفسه.
اولا تكرر الحد الاصغر يجب ان يكون مذكورا بنفسه في الصغرى والكبرى من غير اختلاف، وإلا لما كان حدا أو صدا متكلما.
لاحظوا قال بنفسه
بنفسه، ولما وجد الاختلاف بين الطرفين وهذا أمر جديد. مثلا إذا قيل الحائط فيه فأرة وكل فأرة لها أذنان، فلما ينتج الحائط له أذنان لأن الحد الذي يتصور أنه حد الأوسط لا يتفرع، فإن المحمول في الصغرى فيه فأرة والموضوع في الكبرى فأرة فقط. ولأجل أن يكون منتجا فإما أن يكون في الكبرى وكل ما فيه فأرى له إذنان وكلها تابعة، وأما أن نعتبر المتكرر كلمة فأرى فقط فتكون نتيجة هكذا الحائط فيه ما له إذنان ولا صانع فأرى.
بعد ليش أنا ما قدرنا أن نحصل على نتيجة؟ يعني الحد الأوسط مو نفسه المتكرر. بالقضية الأولى شنو الموضوع؟ الحائط. شنو المحمول؟ فيه فأرى. بالقضية الثانية كل فأرة لها أذنان. بالقضية الثانية من الموضوع؟ كلمة فأرة من المحمول لها أذنان. فهنا بالقضية الثانية الموضوع فقط كلمة فأرة، بالقضية الأولى المحمول فيه فأرة، فإذا ما اضطرر بنفسه
الموضوع فأرة في كل فأرة لها أذنان.
بالقضية الأولى الحائط فيه فأرة، الحائط الموضوع وفيه فأرة المحمول. بالقضية الثانية الموضوع كلمة فأرة فقط والمحمول لها أذنان،
فاختلف منه
فاختلف ما اتكرر. يعني في فأرة وين الفأرة وين؟
مثال ثاني، إذا طلع الذهب عين وكل عين تدمع فلا ينتج الذهب يدمع، لأن لك العين مشترك لدي والمراد منه في الصغرى غير المراد منه في الكبرى، لم يتكرر الحد الأوسط ولم يتكرر إلا اللفظ فقط.
المراد في الذهب عين في الصغرى هو العين المعدن، يعني المراد في العين تجمع هذا عين كانت حيث
ثاني إجابة حتى المقدمتين، فلا إنتاج من سالبتين لأن الوسطة في السالبتين لا يساعدنا على إجابة السنة والرابط بين الأصغر والأكبر.
يعني حتى الأوسط ما يمكن أن يربط لنا، ما يمكن أن يثبت لنا حقهم،
نظرا إلى أن الشعر قد يكون مباينا لأمرين وهما لا تباين بينهما كالفرس المباين بالإنسان والناطق.
فالإنسان والناطق لا تباين بينهما متناقضان،
فقد يكون مباين لأمرين وهما متباينان في أنفسهما كالفرس المباين بالإنسان والطائر والإنسان والطائر أيضا متباينان. وعليه فلا يعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتفرع،
لا نعرف حال الحد الأصغر والأكبر أو متلاقيان أو متباينان مجرد مباينة للمتفرع.
اللهما متلاقيان خارج الوسط أم متباينان
خارج الحد الأصغر،
فلا ينتج الإجابة والسائد. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق، فإنه لا ينتج السلب لا شيء من الإنسان بناطق بين الطرفين المتراتبان. ولو أدلنا بالمقدمة الثانية قولنا لا شيء من الفرس بطائر فإنه لا ينتج الإجابة كل إنسان طائر لأن الطرفين المتباينين يجري على الكلام في كل سالبتين فإذا كلية إحدى المقدمتين فلا إنتاج من المقدمتين جزئيتين لأن الوسط فيهما لا يساعدنا أيضا على إيجاد لا يساعدنا على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر لأن الجزئية لا تدل على أكثر من ثلاثة طرفها في الجملة فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر أم غيره وكلاهما جائز ومعنى ذلك أن لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر أن يتلاقيان أم متباينان فلا ينتج الإجابة للصنف كما نقول مثلا
أول بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس فإحنا ما ندري الحيوان اللي التقى بالإنسان هو نفس الحيوان اللي التقى بالفرس لو مو نفسه في واقع الأمر في التعبير مو نفسه الحيوان اللي التقى بالإنسان غير الحيوان اللي التقى بالفرس فهنا قد يكون مو نفسه كما هو في المثال وقد يكون نفسه في مثال آخر كما لو قلنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق لاحظ أن الحيوان الذي يلتقي بالإنسان نفس الحيوان اللي يلتقي بالناطق
نعم لأنه لا تجد إيجاد بعض الإنسان فرس وإذا عدنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ناطق لأنه لا يوجد السلب بعض الإنسان ليس بناطق هذه
الحيوان نفسه اللي يلتقي بالإنسان تقبل الناطق
ثانيا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق لأنه لا يوجد السلب بعض الإنسان ليس بناطق وإذا عدنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ليس بفرس من لا تجد إجابة بعض الإنسان فرسه وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين مهما كان موضع الوسط في مقدمتين موضوعا أو محمولا أو مختلفا
إلى الأشكال الأربعة التي سبقها القاعدة الأخرى
القاعدة الأخرى النتيجة تتبع لخص المقدمتين يعني إذا كانت هذه المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة لأن السلب أخص من الإجابة وإذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية لأن الجزئية أخص من الكلية وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة على المقدمتين لا يمكن أن تزيد عليهما فتتلقى منهما خامسا لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى
قلنا لا إنتاج وقيلوا هذا من سالبة كلية صغرى وموجز الجزئية الكبرى فسر هذا
ولا بد أن تقرأ الصورة كلها وإلا لك
أن الصغرى هذه مذكورة جزئية العفو سالبة الصغرى لا بد أن تقرأ كلها ليش وإلا يستمر الشرط الثالث الشيء شنو قال الشرط الثالث لا إنتاج من جزئيتين مثلا ولا بد أن تقرأ الكبرى اللي هي الجزئية الكبرى موجبة وإلا راح تقرأ الشرط الثاني اللي قال لا إنتاج من سالبتين فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وموجب جزئية كبرى فإنه لا يعلم هل أن الأصغر والأكبر متلاقيان أم متباينات خارج الأوساط لماذا؟ لأن السالب الكلية تدل على تباين طرفيها أي الأصغر مع الأوسط هنا في هذا الموضع والموجب الجزئية تدل على تلاقي طرفيها في الجملة أي الأوسط والأكبر هنا ويجوز أن يكون الأكبر خارج الأوساط مباينا للأصغر كما في قولنا لا شيء من الحجر بإنسان وبعض الإنسان رجل فلا ينتج بعض الحجر رجل كما قلنا كما كان الأوسط مباينا له ويجوز أن يكون ملاقيا له كما لو قلنا كل إنسان ليس طير وبعض الطير حيوان فلا ينتج بعض الإنسان ليس حيوان فمثلا إذا قلنا لا شيء من الغراب بإنسان وبعض الإنسان أسود فإنه لا ينتج بعض الغراب ليس بأسود ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية قلنا بعض الإنسان أبيض فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الغراب أبيض وأنت هنا في المثال بالسياق في وضع الأوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا أو مختلفا يشير إلى الأشكال الأربعة الأشكال الأربعة كلها عقيمة إذا انقرن بها هذا الشرط يعني إذا كانت الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة جزئية ظن الأمر لا يختلف والعقم تجده كما هو في الجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين والسلام